حنطة وشعيرة حنطة وشعيرة ويضحكون.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها السادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم تبصرة وذكرى. ما هي مناهج العلماء في الأخذ بقاعدة الاحتياط؟ ما هي أنواع الاحتياط وصوره؟ لقد جاءت الشريعة الإسلامية بجلب المصالح ودرء المفاسد، ومصالح العباد لا تخرج عن ثلاث، هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. ولا بد لطالب العلم أن يعرف مراتب الخير ومراتب الشر، وأن يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ولا بد كذلك من الموازنة بين الوسائل والمقاصد الشرعية، ومن معرفة ما يغلب عليه التيسير من أبواب الفقه، وما يغلب عليه الاحتياط، وما يتداخل فيه الاحتياط والتيسير. كل ذلك وأكثر سوف نتعرف عليه في هذا القسم من المحاضرة القيمة، والتي هي بعنوان الاحتياط في الفقه الإسلامي، والتي ألقاها فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي. والآن نترككم مع هذا القسم من المحاضرة.
فكثير من قواعد التشريع نجد أن فيها تداخلا، كمسألة المصالح المرسلة، وكذلك مسألة الاستحسان، ومسألة الاحتياط، ومسألة سد الذرائع، وكذلك مسألة الخروج من الخلاف، وهي داخلة في موضوعنا هذا. نجد أن فيها من التداخل ما فيها وتخرج في كثير من المسائل. فمسألة سد الذرائع ينظر فيها إلى المقاصد، وينظر فيها كذلك إلى الوسائل. ومسألة الاحتياط في الدين قبل تقريرها ينظر فيها إلى الوسيلة، وكذلك ينظر إلى المآل. فمن غلب النظر إلى الوسيلة فإنه ربما يقع في ترجيحه قصور، وكذلك من غلب النظر في المآل يقع في ترجيحه قصور ما لم يوازن بين الوسائل والمقاصد. فينبغي أن يكون عالما بأمثال هذه المقاصد، ثم ينبغي عليه أن يكون عارفا بما حث الشارع على جلبه مما يتعلق بمصالح العباد. فمصالح العباد لا تخرج من ثلاثة أنواع: النوع الأول ضروريات، والنوع الثاني حاجيات، والنوع الثالث تحسينيات. وهذه الثلاثة لا تخرج عنها مصالح العباد. فليس لأحد أن يخرج في مسألة من المسائل في أبواب الاحتياط وخروجه يهدم ضرورا من الضروريات، أو ينظر في تحسين من التحسينيات ويهدم في ذلك حاجة من حاجات العباد. وعليه ينبغي أن يحفظ الضروريات، وأن يحفظ مصالح العباد ومراتبها، ثم بعد ذلك يعلم أن فتواه في مسألة من هذه المسائل هي منوطة بهذه القواعد كلها، وأن يكون كذلك عارفا بمواضع الاستدلال لهذه المسائل. فإنه من القصور أن ينصرف طالب العلم إلى الاستدلال لمسألة من المسائل بقاعدة من القواعد مع ظهور الدليل من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العلماء لا يجعلون القاعدة حكما على الدليل، فلا يصار إلى المصالح، ولا النظر في مسألة المقاصد، ولا الاستحسان، ولا إلى مسائل الاحتياط، ولا مسألة سد الذرائع مع وجود النص الظاهر البين من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقال أن الاحتياط هو المقصود الأسمى منه هو حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل. وليس الاحتياط هو أن يحتاط الإنسان في إلحاق أخف الضررين بالإنسان. فإذا غلب المفتي هذا الجانب عن مسألة النظر بالنصوص فسد معه. ثم أنه ينبغي أن يعلم أن الشريعة قد جاءت من جهة التقرير بالنظر إلى الناس عامة، ومن جهة التنزيل النظر إلى النوازل، إلى المسائل النازلة بعينها. فقد يتعلق بالشخص من الاستثناء بمسائل التشريع ما لا يتعلق بغيره، فقد يناط به تخفيف. ومن جهة التقريب لا يجوز أن تلحق المسألة بتخفيف مع ورود النص فيها، فإن هذا ضرب من ضروب التبديل. الاحتياط في الدين يرجع كما تقدم إلى فهم النصوص، فلا تضرب هذه القاعدة بنص قد جاء في التشريع، ثم أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون عارفا بأصل من هذه الأصول الكلية في الشريعة وهي المقاصد، فإن علم المقاصد في مسائل الدين باب واسع لا يستطيع حصره طالب العلم إلا بإدامة النظر بالنصوص وإدامة النظر في الكتب المختصة في هذا الباب المتعلقة بسياق الفروع تحت هذه القاعدة حتى يكون طالب العلم فاهما لها. ثم إن من المهمات في هذا الباب أن المقاصد منها ما هو متعلق بالشريعة على سبيل العموم وهي مقاصد كلية، ومنها ما هو متعلق بأبواب معينة على سبيل الخصوص، فثمة مقاصد كلية وثمة مقاصد جزئية متعلق بالأبواب. ولهذا يقال أن المقاصد من جهة نزولها على نوعين، مقاصد كلية ومقاصد جزئية خاصة متعلقة بباب من الأبواب. فالشريعة من جهة الأصل من مقاصدها التيسير، وهذا أصل متعلق في التشريع، وثمة مقاصد متعلقة بباب من الأبواب كمسألة المسافر، فإن المقصد في هذا الباب التيسير على المسافر من التخفيف بالصلاة والفطر في رمضان، وكذلك إعطاء الزكاة لابن السبيل لكونه في سفر وإن كان غنيا في بلده، كل هذا متعلق في هذا الباب. ونجد أيضا في أبواب البيوع ما ثمة مقاصد هي متعلقة به من جهة الأصل تستثني القاعدة الكلية وهي أصل التيسير، فإن من القواعد في البيوع منع الجهالة والغرض والتشديد في هذا لأنه يفضي إلى التنازع والخصومة، إذن فهذا مقصد خاص بأبواب البيوع يغلب على المقصد الأصل وهو الذي جاء في التشريع وهو التيسير، فلا ينبغي أن يهدم هذا الأصل الذي جاء التشريع بحفظه. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ونهى عن بيع الجهالة، ونهى عن كثير من صور البيوع التي يتعامل بها أهل الجاهلية كبيع المخابرة والمزابنة والمنابذة وبيع الحصات، وذلك لوقوع الجهالة فيها والغرر، فإن هذا أمر متعلق بباب من الأبواب، فينبغي لطالب العلم مع إحاطته بالأصول الكلية أن يكون محيطا أيضا بالأصول المتعلقة بباب دون باب، فنجد أن تغليب التيسير في أبواب كمسألة المسافر والتشديد في مسألة الاحتياط في أبواب البيوع ولما يفضي ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وكذلك ما يفضي فيه إلى التنازع والخصومة. وكذلك يعلم أن أبواب الاحتياط في دين الله جل وعلا يقترفها معرفة مراتب الخير ومراتب الشر، فإنه من الواجب في أبواب الاحتياط أن لا يفضي أخذ طالب العلم أو المفتي في مسألة من مسائل الاحتياط إلى الوقوع في خلاف آخر. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى المكثرون من الأخذ بالاحتياط وأكثر المذاهب الفقهية أخذا بالاحتياط هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، فإنه من أكثر أو أكثر المذاهب الفقهية الأربعة أخذا في هذا الباب في أبواب الاحتياط وكذلك مراعاة الخلاف ونحو ذلك، إلا أنهم أيضا من أشد الأئمة احترازا من الوقوع في خلاف آخر. ولهذا يقال أن طالب العلم ينبغي له أن يعرف أبواب الاحتياط ويعرف احترازاتها وأن يعرف أيضا شروط الأخذ بها وأن يكون محيطا بالأبواب الأخرى، فربما كان أخذه بباب من الأبواب في مسألة الاحتياط يفضي إلى مفسدة متعلقة بباب آخر. ولهذا يقال أن المصالح وكذلك حاجية الناس تتنازع وهي على مراتب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن العالم يعني الحق هو الذي يعرف خير الخيرين ويعرف شر الشرين، فربما أراد الإنسان أن يدع الشر فيقع فيما هو أشر منه، وربما يقصد الوقوع في خير فيفوت ما هو أظهر منه، كالذي يدع الجهاد في سبيل الله مع عمة الجور دفعا لتكثير سواده والوقوع تحت ظلهم، وأن هذا ضربا من ضروب طاعتهم وعدم استحقاقهم للولاية، وتركهم للجهاد في وترك هؤلاء الجهاد في سبيل الله تعطيل لأصل عام قد دل الدليل عليه وقد قصد مصلحة هي دون ذلك، فوقع في الأمة المفسدة. وكذلك في من ترك الصلاة خلف أئمة الجور الذين وقعوا في الضلال والفسوق والفجور دفعا لتكثير سواده، وهو بذلك يفوت أصلا عظيما متعلق بركن من أركان الإسلام وهو تشريع الجماعة وتكثير السواد عند أعداء الله جل وعلا، فيقع مع ذلك بالمخالفة مخالفة أمر الله جل وعلا، ويقع كذلك في تنزيل الدليل فيما ليس هو بمحله، فيخالف في أخذه بمعرفة مراتب الشر وكذلك مراتب الخير. ولهذا فإن العالم هو الذي ينظر إلى المآلات والمقاصد، وينظر إلى كذلك الوسائل، وينظر كذلك إلى المقاصد الشرعية ومراتبها بما كان عاما وما كان خاصا بهذا الباب. فلكل باب من أبواب الفقه خصيصة تتعلق به، ولكل باب من أبواب الفقه باب ربما يخالف غيره فيه، فمن الأبواب ما يغلب فيه جانب الاحتراز والاحتياط والتشديد كما في أبواب الربا، ومنها ما يغلب فيه أبواب التيسير في الأبواب كمسائل الصيام في السفر، وكذلك السفر على وجه العموم في أبواب الصلاة وكذلك الصيام، وكذلك في مسائل الحيض في أبواب الطهارة في مسألة المتحيرة وكذلك الجديدة على الحيض وهي يسميها العلماء المبتدئة، وكذلك المستحاضة على وجه العموم جانب التيسير فيها أكثر من غيرها. ومن الأبواب ما يحتاط فيه قدر الإمكان كمسائل النكاح ومسائل الطلاق، ومنها ما يتداخل فيه ما تتداخل فيه الأبواب في مسألة الاحتياط والتيسير كمسائل الطلاق، هل يحتاط في مسألة وقوع الطلاق أو لا يحتاط فيه، ثم تتنازع في هذه الأبواب، ويأتي الكلام على جملة من هذه المسائل حتى تتضح. العلماء عليهم رحمة الله في استعمالهم لهذا الأصل وهو أصل الاحتياط يتباينون من جهة الأخذ به وإن كانوا يتفقون فيه، وكما تقدم العلماء في تعريفهم لهذا الأصل واستعمالهم له على تنازع في المصطلحات، وهو كما هو ظاهر في مدلوله في لغة العرب أن الاحتياط مأخوذ من الحوط، وهو أن الإنسان يحيط نفسه من لحوق الأذى فيه، وهو كذلك في حق المفتي أن يقول المفتي بقول لا يلحقه به بذلك أذى، وهو أن يدع الشبهات. ومنهم من يعرفه كالإمام القرافي وكذلك ابن القيم عليه رحمة الله من أنه ترك ما به بأس خشية من الوقوع بما ترك ما لا بأس به خشية من الوقوع بما به بأس، وهو الورع. ومنهم من يجعله رديفا للورع بجميع صوره، وهو ترك الشبهات الظاهرة في حديث النعمان ابن بشير السالف، وله مترادفات قد تقدم الكلام عليها كالخروج من الخلاف وكذلك الورع، وكذلك الدفع أولى وأوسع أو أقوى من الرفع، وكذلك ربما يلحق بعض العلماء ببعض الأصول المتقررة في مسألة سد الذرائع، فإن الإنسان يأخذ بالاحتياط خشية من ورود دريعة على الإنسان. والاحتياط عند العلماء على نوعين: احتياط بالخروج من خلاف السنة، والنوع الثاني الاحتياط بالخروج من خلاف العلماء. وأقوى ذلك وأظهره الاحتياط بالخروج من خلاف السنة، فإن السنة إذا ثبتت عند الإنسان حرم عليه المخالفة بالفتوى، فإن هذا يقتضي تبديلا. وأما من جهة الفعل فإنه ينظر في ذلك إلى التكليف، فإن كان الترك يقتضي التحريم كان بذلك آثما، وإذا كان يقتضي الاستحباب كان فيه مكروها، على اختلاف وتباين وجوه التكليف في الأمر الذي تنزل به النازلة. ومسألة مراعاة الخلاف لها شروط عند العلماء يأخذون بها، وينص على هذا من جهة النص أكثر العلماء الذين يعتدون بأمثال هذه المسائل، وكما تقدم هم أكثر من يأخذ بهذا القول مسألة الاحتياط ومراعاة الخلاف، هم الأئمة الفقهاء من المالكية عليهم رحمة الله. يشترطون في مسألة مراعاة الخلاف شروطا: الشرط الأول ألا يفضي هذا إلى خلاف آخر يوقع الشخص فيه ويكون هذا الخلاف مماثل له أو أعلى وأقوى منه، فإن الإنسان يأخذ بالاحتياط حتى يخرج ويسلم له دينه فلا يقع فيما هو مثله، فإذا أدى إلى ما هو أقوى منه فإن الورع أن يحتاط الإنسان إلى ما هو أمثل. ولهذا قد تقدم أن العالم الحق هو الذي يعرف مراتب الشر ويعرف أيضا مراتب الخير حتى يكون أكثر الناس توقيا في هذا الباب. ولهذا فإن الإنسان في هذا الباب إذا عرف مراتب الخلاف يعرف القوي منها من الضعيف، وما لا يفضي إلى خلاف آخر وما لا يفضي، والخلاف الآخر معتبر أو ليس بمعتبر هذا يرجع فيه إلى العالم. والشرط الثاني أن لا يفضي ذلك إلى ترك السنة، فإذا ثبت السنة فإنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بالاحتياط، فيقول أخذ بالاحتياط مع ظهور الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما جاء في مسألة رفع اليدين في الصلاة فإن هذا من السنة، كما في تكبيرة الإحرام، وكذلك أيضا في بقية المواضع من الركوع والرفع من الركوع، وكذلك الرفع من السجدتين، فإن هذا قد دل فيه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول بالأخذ بالاحتياط لأن بعض الفقهاء من الحنفية يقولون ببطلان الصلاة برفع اليدين في بعض المواضع، فنقول خروجا من الخلاف أن يقول الإنسان محافظا لصلاته وصلاته صحيحة بالاتفاق إذا ترك وصلاته فيها خلاف فعل، يقال شريطة ألا يخالف ذلك سنة ظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة الظاهرة في ذلك ما ثبت فيه الدليل عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمثال هذه المواضع، ويقال أن الخلاف في ذلك ليس بمعتبر. الشرط الثالث أن يكون الخلاف مأخذه ظاهر، والخلاف الذي ليس له مأخذ ظاهر فإنه لا يعتد به، وهذا كمسألة الفطر في السفر، فإن الشارع قد دل الدليل عنه بالترخيص للمسافر بالفطر على خلاف عند العلماء في أيها أفضل، ولا يعتد بالقول الذي هو ضعيف المأخذ كقول داود الظاهري في أن من صام وهو مسافر فإن صيامه باطل، وهذا قول ضعيف ولا يعتد بهذا القول حتى يغلب المفتي جانب الاحتياط في هذا، فيقال ينبغي للإنسان ألا يصوم في سفره تغليبا لجانب الاحتياط والإحداث في دين الله عز وجل، فيقال أن هذا ليس من الخلاف الذي هو قوي المأخذ لمخالفته الصريحة للدليل ومخالفته كذلك لعمل السلف وهديهم من الصحابة والتابعين. وعلى سبيل العموم فإن الاحتياط في الدين له صور ينبغي لطالب العلم أن يكون ملما بها. الصورة الأولى أن يكون أخذه بالاحتياط يفضي إلى تصحيح العمل عند سائر المذاهب، وهذا يصير إليه طالب العلم شريطة ألا يخالف دليل، فإذا خالف الدليل اهتزت هذه الصورة. فإذا كان العمل يفضي إلى صحة إذا العمل بهذه القاعدة يفضي إلى صحة العمل عند سائر الأقوال مما لا يخالف دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون تاركا للسنة، فإن الاحتياط في ذلك لا حرج على طالب العلم أو المفتي أن يأخذ بذلك. ولهذا صور كثيرة في الشرع، من هذه الصور ما جاء في مسألة غسل يوم الجمعة، فإن غسل يوم الجمعة قد دل عليه الدليل وهو أنه على الاستحباب، قد يغلب جانب الوجوب عند من أخذ به بعض الفقهاء المتأخرين ومن العلماء من يعد هذا الخلاف ليس معتبر، ولكن يقال أن الاغتسال الأخذ به يؤدي إلى ارتكاب السنة وموافقتها، وهذا هدي قد دل عليه الدليل. الأمر الآخر يؤدي إلى صحة صلاة الجمعة عند سائر المذاهب، وهذا احتياط يأخذ به الإنسان لنفسه، فيكون حينئذ صلاته عند سائر الأقوال حتى الأقوال الشاذة التي ليست بمعتبرة. ومن هذه المسائل أيضا مسألة وقت صلاة الجمعة، ومعلوم خلاف الفقهاء في ذلك من المالكية والشافعية والحنفية الذين يقولون أن صلاة الجمعة وقتها كوقت صلاة الظهر يبتدئ من بعد زوال الشمس، وأما الحنابلة فإنهم يقولون أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الضحى وصلاة العيد إلى انتهاء وقت صلاة الظهر. ومن أراد أن يأخذ بالاحتياط من جهة العمل والفتوى فإنه يقول بأن الإنسان يصلي صلاة الجمعة بعد زوال الشمس، ويكون بقوله هذا قد جاء بالصلاة على الوجه الشرعي موافقا لظاهر عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فعمله صحيح لظاهر القرآن وكذلك عند إجماع العلماء. ولهذا يكون الفتوى لضبط عمل الناس على هذا الأمر، ولا ينبغي لأحد من الناس أن يصير إلى قول مرجحا له، خاصة مع اختلاف الناس ودخول أرباب المذاهب بعضهم مع بعض، فلا يوجد بلد من البلدان إلا ويوجد فيه المذاهب الأربعة، فالأخذ بقول من الأقوال ينبغي أن ينظر فيه العالم والمفتي إلى أحوال الناس، فإن الناس في زمننا هذا يختلفون عن غيرهم، فإن في زمننا هذا يصلي في صلاة الجمعة في المسجد الواحد يوجد الحنفي يوجد الهنود ويوجد ممن هم من شرق آسيا من الدول المتنوعة منهم على مذهب أبي حنيفة وكذلك الأتراك على مذهب أبي حنيفة، ويوجد أيضا من أهل مصر على مذهب الشافعي، ويوجد أيضا من أهل المغرب والجزائر وغيرها منهم على مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، ويوجد أيضا في المسجد الواحد من الحنابلة وغيرهم، الذي ينبغي للعامل أن يخرج من الخلاف حتى تصح الصلاة على الجميع، فيأخذ حينئذ في هذا الباب في مسألة الأحوط. ومن الصور وهي الصورة الثانية التي ينبغي لطالب العلم أن تكون حاضرة هذه الصور عند أخذه لها ألا تخالف المسألة دليلا ظاهرا قد دل عليه دليلا ظاهرا صحيح وصريح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء ذلك في كلام الله جل وعلا، فإذا خالفت ذلك فإن الاحتياط في ذلك هو حفظ السنة. ولهذا قال بعض العلماء أن الورع في مخالفة الدليل بدعة، الورع في مخالفة الدليل بدعة، ولهذا ظهر عند كثير من المبتدعة مخالفة الدليل والوقوع في المحدثات والبدع أخذا وإعمالا لقاعدة الاحتياط والاحتراس، فأحدثوا كثيرا من البدع المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام التي الأصل فيها التوقيف، فوقعوا في البدعة ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الإحداث في دين الله عز وجل ما ليس منه. الصورة الثالثة التي ينبغي لطالب العلم أن تكون حاضرة في ذهنه أن يكون عارفا للمقصد الذي تؤدي إليه، كمسألة حفظ النسل. حفظ النسل مطلب، فإذا تزاحمت مسألة من المسائل عند طالب العلم أيها أرجح، كمسألة تحديد النسل في بلد من البلدان أو تنظيمها، فلم يترجع عنده أيها الراجح. لدينا أصل متقرر وهو أن الشريعة جاءت بحفظ النسل ومن حفظ النسل تكثيره، إذن فمن المرجحات هنا والأحوط هو الأخذ بالقواعد الكلية والمقاصد الشرعية العظمى، وهي الضروريات الكلية، وهي حفظ النسل وحفظ الأعراض. وهذا له صور وأمور كثيرة يحتاط فيها العلماء ويذكرونها في كتاب النكاح، كمسألة الولي في النكاح، فإن الشارع قد حاط النكاح بكثير من الشروط وأوجب انتفاء كثير من الموانع حيطة لهذا الحكم الشرعي وحفظا له، فإن من المقاصد الظاهرة في النكاح هو ديمومة السكن بين الزوجين وعدم انتزاع المرأة من زوجها، لأن الانتزاع عند تشابه وقوع الطلاق وعدمه هو انتزاع لفرج الأصل فيه الحلال وتحريمه عليه وتحليله لآخر، وهذا يظهر في مسألة من المسائل يكثر الكلام عليها كمسألة طلاق السكران وطلاق الغضبان، وكذلك أيضا في مسألة طلاق الثلاث يشتبه مثلا على بعض طلاب العلم وقوع هذا الطلاق، وهي مسألة من المسائل الخلافية التي النزاع فيها كثير، لكنها قد تدخل في بابنا هذا في مسألة الاحتياط. إذا قلنا بمسألة الاحتياط هنا نجد أن من يقول بقول ينازع في بعض الصور الاحتياط. إذا قلنا أن الشريعة قد جاءت بأصل كلي وهو حفظ النسل، وجاءت بالأصل وهو تابع له وهو حفظ العرض، ومن حفظ العرض عدم الوقوع في الفروج الحرام، وكذلك الحث على الزواج كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب إن استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهذا حث لأصل وهو حفظ الأعراف. ولهذا يقال إذا اختلف العلماء في مسألة وقوع الطلاق كطلاق السكران واشتبه على طالب العلم قوة الحجج في القائلين في الوقوع وعدم الوقوع، إذا كانت المرأة في عصمة الرجل وطلقها وهو سكران، نحن هنا إذا قلنا بوقوع الطلاق نقع في مسائل. المسألة الأولى أن نحرمها عليه، والتحريم حكم شرعي حرمناها عليه بعد أن كانت حلال، لأنها قد ثبتت بدليل شرعي أنها حلال عليه بالولي والشهود والمهر والرضا وإعلان النكاح إلى غير ذلك مما يذكره الفقهاء في أبواب النكاح وصحته وما يذكرونه من موانع الصحة. والأمر الثاني أحللناها لغيره، والأصل في الفروج التحريم. معنى أحللناها لغيره أنه يجوز لرجل آخر أن يخطبها منه وأنها قد طلقت منه، فإننا إذا قلنا بوقوع طلاق السكران أو الغضبان الذي مع غضبه إغلاق فلا يستطيع أن يستوعب أو أن يرد نفسه، لا نستطيع أن نلزمه بطلاق جديد ندفع فيه شبهة طلاقه هو، وإنما نمضي الطلاق الذي تقع فيه الشبهة منه على حاله. فإننا إذا أردنا أن نخرج من الشبهة في إما أن نلزمه بطلاق جديد وهذا لا يجوز، أن نقول طلق طلاقا صريحا حتى تخرج من الخلاف وهذه الشبهة وهذا لا يجوز في الشرع، وإما أن نمضي الطلاق بطلاقه الذي أطلقه في حال سكره وحال غضبه الذي معه إغلاق، وحينئذ حرمناها عليه وهو تحريم لفرج. كذلك أيضا يفضي إلى تحليل هذا الفرج لغيره، وربما أفضى لمفسدة أخرى أنه يجوز له أي الرجل أن يتزوج أخرى كالمعدد الذي عنده أربع، فإنه إذا طلق الرابعة وكان بشبهة جاز له أن يتزوج أخرى رابعة أخرى فتكون في حال الاشتباه خامسة، وهذا محرم. وعند الإحلال له وعدم إيقاع طلاقه نجد أننا أبحناها له وهي حرام عليه، ولكن عند الميزان أيها أعظم، أن نحل فرج لشخص وهو حرام عليه أو نحل فرج لشخص آخر وهي حرام عليه مع تحريمها على شخص آخر، احتمال أن تكون مباحة له واحتمال أن يتزوج غيرها وهي حرام عليه، الاحتياط في أي جانب؟ في الإيقاع أو عدمه؟ الإيقاع أو العدم؟ الاحتياط في عدم إيقاع طلاق السكران وكذلك الغضبان إذا كان معه إغلاق. ولهذا هذا أيضا يظهر في مسألة النكاح، يذكر العلماء في أبواب النكاح في مسألة الشرط في النكاح، العلماء يقولون الأصل في النكاح هو الديمومة والأصل البقاء، وقدر الإمكان أن يبقى الزوجان مع بعضهما وأن لا يفرق بينهما، لأن الشارع قد احتاط لدخول المرأة على زوجها بشروط متعددة، من آكد هذه الشروط إذن الولي، فإن المرأة تتصرف بمالها ولو بلغ مثاقيلا أو ملايينا من الذهب والفضة ولكنها لا تستطيع أن تزوج نفسها. لماذا؟ لأن الفرج قد حاطه الشارع بسياج منيع، فلما تجاوزت هذا السياج كان الرجوع عنه مغلظا كتغليظ الدخول إليه. ولهذا العلماء ينظرون في كثير من المسائل ويرجحون خلاف ما يفضي إلى التفرقة بين الزوجين، لأن التغليظ في الخروج كالتغليظ في الوصول إلى فرج المرأة. ولهذا العلماء يذكرون جملة من المسائل كمسألة شرط الولي، إذا اشترط الولي على المرأة أو على وليها شرطا عند عقد النكاح، كأن يشترط الولي على الزوجين أنهما إن خرجا من هذه البلدة أن الطلاق مفسوخ، كأن يقول الولي لمن تزوج ابنته أزوجك ابنتي شريطة ألا تخرج من الرياض أو لا تخرج من مكة أو لا تخرج من المدينة، فإن خرجت من بلدي التي أقيم فيها أريد ابنتي أن تكون عندي، فإن خرجت فالطلاق مفسوخ. وإن خالف الشرط وتراضيا على هذا الشرط، هل شرط الولي ملزم أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، جمهور العلماء لا يرون هذا الشرط ويرون أنه يجب عليه أن يفي مروءة لكنه لا يقتضي فساد النكاح لأن الاحتياط البقاء، ولو قلنا بفساده للزم جملة من المفاسد وهي المترتبة بعضها على مسألة طلاق السكران والغضبان، والأصل في ذلك أن يبقى النكاح على ما هو عليه، فأخذنا بالاحتياط في هذا الجانب.
ونصيحة في هذا المقام لئلا يترك ذلك للخادمات
قط، وكان يبايع أن